الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة في الله، نبدأ في هذا اليوم في درس جديد. نقرأ في بدايته شيئا من المقدمة ثم نبتدئ في الحديث الذي بين أيدينا، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة وفد عبد القيس وما فيه من الفوائد التي ستأتي إن شاء الله. قبل أن نقرأ في المقدمة، هناك بعض التراجم التي تتعلق بالقراءة السابقة من المقدمة نشير إليها على عجل، وهي في صفحة 72 فما بعد، يعني من الحديث السابع فما بعد ذلك. في الحديث السابع في صفحة 72 في الطريق الثانية، يعني الحديث السابع، يقول: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي هذا هو العنبري أبو سعيد البصري، وهو ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث، يقول تلميذه علي بن المديني: ما رأيته أعلم منه. وكان رحمه الله عمدة في تقويم الرجال والتكلم فيهم بجرح أو تعديل، وكان هو ويحيى بن سعيد القطان قرينين ومتعاونين على هذا الأمر، وهو الكلام في الرجال جرحا وتعديلا. ولذلك كثيرا ما يرد في كتب الرجال تركه يحيى وعبد الرحمن، أو روى عنه يحيى وعبد الرحمن، والمقصود بيحيى وعبد الرحمن هذين اللذين أشرت إليهما، عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان. بداية الإسناد إنما أهملت الكلام عنه لأن الترجمة لرجاله سبق أن تقدمت. عبيد الله بن معاذ وأبوه ومحمد بن مثنى كلهم تقدمت تراجمهم، وكذلك أيضا شعبة بن الحجاج تقدمت ترجمته، لكن شيخه في هذا الحديث خبيب بن عبد الرحمن، هو خبيب بن عبد الرحمن بن حبيب بن يساف الأنصاري، وهو ثقة أيضا. وشيخ خبيب في هذه الرواية هو حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة أيضا. وبينت لكم سابقا أن هذه الطريق الأولى ليس فيها ذكر لأبي هريرة، وإنما حفص بن عاصم هذا يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث مرسل. الطريق التي تليها وهي الثانية عشرة، أولها يقول مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. وأبو بكر بن أبي شيبة مر معنا مرارا وتكرارا، وبينا أنه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة صاحب المصنف. أما شيخ ابن أبي شيبة ها هنا فهو علي بن حفص، وهو علي بن حفص المدائني نزيل بغداد، يعني أصله من المدائن ثم نزل بغداد واستقر بها أخيرا. وأما رتبته في سلم الجرح والتعديل فهو صدوق كما يقول الحافظ ابن حجر. وباقي الإسناد سبق التعريف به. الحديث الذي يليه وهو الحديث الثامن، أوله يقول مسلم: وحدثنا يحيى ابن يحيى. شيخ مسلم ها هنا يحيى ابن يحيى هو التميمي سبق التعريف به أيضا. أما شيخه فهو هشيم بن بشير الواسطي. وهشيم هذا ثقة ثبت لكنه كثير التدليس، ولذلك جعله الحافظ بن حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، وهم الذين لم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسمع، وما ذاك إلا لأنه شيما هذا أكثر من التدليس كثرة ظاهرة وهو معروف بذلك، لكنه إذا صرح بالتحديث فعض على روايته بناجذيك فهو من الأئمة الحفاظ الذين قل ما يوجد لهم خطأ في الأسانيد والمتون. سليمان التيمي شيخ هشيم ها هنا هو سليمان بن طرخان التيمي، سبق التعريف به في الحديث الأول في صحيح مسلم. وشيخ سليمان أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن ابن مل بضم الميم ثم لام مثقلة يعني مشددة، أبو عثمان النهدي مشهور بهذه الكنية، وهو ثقة ثبت عابد، وهو مخضرم أيضا أدرك الجاهلية والإسلام، وكان قد أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يقابل النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يعتبر صحابيا. الحديث التاسع الذي أوله يقول مسلم: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن سرح. هذا الرجل هو شيخ مسلم في هذه الرواية وفي رواية أخرى، وهو ثقة. وشيخ أحمد هذا هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المصري، وهو ثقة حافظ عابد فقيه. والحديث الذي يليه الذي أوله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن. محمد بن المثنى سبق التعريف به مرارا، حد يعرف لقبه بماذا يلقب؟ الزمن. شيخه ها هنا عبد الرحمن، من هو عبد الرحمن هذا؟ عبد الرحمن بن مهدي. قال حدثنا سفيان، من سفيان؟ هو سفيان الثوري. إذا جاءك عبد الرحمن بن مهدي أو وكيع أو يحيى بن سعيد القطان يقولون حدثنا سفيان، فالمقصود به سفيان الثوري. عن أبي إسحاق، أبو إسحاق هذا من هو؟ أبو إسحاق السبيعي. عن أبي الأحوص، من أبو الأحوص يا محمد؟ سلام بن سليم. أحد يعرف هل الصواب كذا ولا لا؟ ذكوان أبو صالح اسمه ذكوان. الحقيقة يعني هناك نقاط مهمة لابد من التنبه لها، وهي أنه يشتبه أحيانا الراوي براوي آخر ولا يمكن التمييز بينهما إلا بمعرفة الطبقة. فأبو الأحوص هذا سبق مر معنا راوي آخر اسمه أبو كنيته أبو الأحوص، لكن أبو الأحوص ذاك هو في طبقة شيوخ شيوخ مسلم، وهذا تابعي كما تلاحظون، يروي عن من؟ يروي عن عبد الله بن مسعود، فهناك فرق زمني بينهما، ولذلك لابد من التنبه لمسألة الطبقة فهي مهمة. فأبو الأحوص الذي في طبقة شيوخ شيوخ مسلم يروي عن ابن أبي شيبة وغيره اسمه سلام بن سليم، وأما هذا فاسمه عوف بن مالك. أبو الأحوص هذا اسمه عوف بن مالك ابن نضلة نون ضاد لام هاء ابن نضلة الجشمي، أبو الأحوص الكوفي مشهور بكنيته واسمه معروف وهو ثقة. وهو معروف بالرواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. الحديث الذي يليه رقم 11 أوله: وحدثنا محمد بن المثنى. هذا ليس فيه يعني رجل يحتاج إلى التعريف، لأن كل رجاله معرف بهم. الذي يليه رقم 12 أوله: وحدثنا يحيى بن يحيى. هذا أشرنا إليه قبل قليل، وهو يحيى بن يحيى التميمي، لكن شيخه ها هنا عمر بن علي بن عطاء ابن مقدم المقدمي، يقال له المقدمي، وهو ثقة، لكنه كان يدلس تدليسا شديدا. وما أدري الإخوة اللي يحضرون في ألفية السيوطي في شرحها الأول يعرفون هذا عمر بن علي بن مقدم، ذكرناه في مبحث التدليس. ها يوسف تذكره؟ وش تذكر فيه؟ تدليس القطع كيف؟ أحسنت. تدليس هذا الرجل تدليس شديد، يعني تنبه له الأئمة، فإنه يوهم كأنه يحدث بحديث، وإذا قال مثلا حدثنا هشام بن عروة، وهو يروي بعض الأحاديث عن هشام بن عروة، لكن هناك بعض الأحاديث ما سمعها من هشام بن عروة، أو يقول ينوي مثلا حتى لو غير هشام بن عروة فيقول حدثنا، وينوي حديثا معينا عن شيخ من شيوخه، أي شيخ، سواء كان سفيان بن حسين الذي هاهنا أو غيره، فيقول حدثنا ثم يسكت ويضمر في نفسه كأنه أراد الانتقال من ذاك الحديث الذي كان ينوي أن يحدث به وينتقل إلى حديث آخر فيقطع، سموه تدليس القطع أو تدليس السكوت، يسكت ويقطع الحديث السابق ثم يريد أن يحدث بحديث آخر، لكن ذاك الحديث لم يسمعه من شيخه، فيقول هشام بن عروة، يعني إني أنشأت إسنادا جديدا هشام بن عروة، وأنا يقول لم أكذب، فأنا لم أقل حدثني هشام بن عروة، حدثنا ذيك يعني للإسناد الأول الذي ألغيته في ذهني، فيقول هشام بن عروة يعني أنا أحدث بحديث هشام بن عروة، فيتوهم الحاضرون أنه قال حدثنا هشام بن عروة، وهو في حقيقة الأمر لم يأخذ هذا الحديث عن هشام بن عروة، وهذا التدليس في الحقيقة قبيح وشديد، ولذلك تكلم فيه بسببه، وإن كان في أصله ثقة يجتنب ما لم يصرح فيه بالتحديث وما كان موهما من هذا الباب، وما عدا ذلك فيؤخذ عنه رحمه الله. شيخ عمر بن علي هذا هو سفيان بن حسين بن حسن الواسطي. هذا الراوي ثقة، لكنه إذا روى عن الزهري فروايته عن الزهري ضعيفة، يعني هو ثقة في جميع شيوخه إلا في الزهري، فإذا جاءت كرواية سفيان بن حسين عن الزهري فتنبه لها ولا تغتر بمكان سفيان بن حسين في غير الزهري. وأما إياس بن معاوية المذكور هاهنا فسبقا أشرنا له، فهو إياس بن معاوية بن قرة المزني القاضي المشهور بالذكاء والفطنة، وهو ثقة أيضا، وأخباره في القضاء والذكاء فيه مشهورة معلومة. الحديث الذي يليه رقم 13 وهو الأخير من الأحاديث السابقة، شيخ مسلم فيه أبو الطاهر، هذا سبق التعريف به قبل قليل، وأما شيخه فهو حرملة ابن يحيى، أي شيخ مسلم الآخر حرملة ابن يحيى، وهو حرملة ابن يحيى ابن حرملة ابن عمران أبو حفص التجيبي. هذا الرجل هو الذي يروي كتاب الأم عن الشافعي رحمه الله تعالى، فهو ملازم للشافعي ملازمة شديدة، ولذلك عرف بالشافعي، يقولون هذا هو صاحب الشافعي. ومنزلته في سلم الجرح والتعديل صدوق. شيخه عبد الله بن وهب سبق التعريف به، وأما شيخ بن وهب الذي يروي عن ابن شهاب الزهري فهو يونس ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي، وهو ثقة، لكن في روايته عن الزهري بعض الوهم، فإذا خولف خالفه أحد آخر فيعرف أن رواية الآخر إذا كان ثقة مقدمة على رواية يونس بن يزيد، لأن الوهم يتطرق إليها في بعض الأحيان. وكذلك أيضا إذا روى عن غير الزهري فهو يخطئ أيضا، لكن خطأه في غير الزهري أكثر من خطأه عن الزهري. وأما هذا المذكور في الإسناد ابن شهاب الزهري فهو أول مرة يأتينا في بعض الأحاديث، وهو من المكثرين وسيرد علينا إن شاء الله في كثير من الأحاديث، وهو إمام مشهور وعليه تدور معظم أحاديث السنة، وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه، وهو الذي دون سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدوينا رسميا نفع الأمة فيما بعد، وذلك بأمر من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. ولقد نهض الزهري بهذه المهمة نهوضا يشكر عليه، فنسأل الله جل وعلا أن يتغمده برحمته وأن يجعل ما قدم للأمة الإسلامية في ميزان حسناته يوم يلقاه. بعد ذلك نبدأ بالأحاديث التي سنقرأها في درسنا لهذا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هانئ عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وحدثني حرملة بن يحيى ابن عبد الله بن حرملة ابن عمران التجيبي قال حدثني ابن وهب
حدثنا
قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول: أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وحدثني أبو سعيد الأشج حدثنا قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المسيب عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال قال عبد الله: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة قال سعيد قال أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير
قال سعيد أخبرنا سفيان
قال سعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال جاء هذا إلى ابن عباس يعني بشير بن كعب
يعني بشير بن كعب
فجعل يحدثه فقال له ابن عباس عد لحديث كذا وكذا فعاد له ثم حدثه فقال له عد لحديث كذا وكذا فعاد له فقال له ما أدري أعرفت حديثي قال ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا فقال له ابن عباس إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما إذ ركبتم كل صعب وذلول فهيهات. وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال جاء بشير العدوي إلى ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني فقال ولد ناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه. قال فدعا بقضاء علي فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل. حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال أتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي رضي الله عنه فمحاه إلا قدر وأشار سفيان بن عيينة بذراعه. حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أفسدوا. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش قال سمعت المغيرة يقول لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود.
نعود فنرقم الأحاديث على وجه السرعة. الأول في صفحة 76 الذي أوله وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب هذا رقمه العام 14. ورقمه الخاص 20 و21، الذي بعده في صفحة 78 عند قوله وحدثني حرملة بن يحيى، هذا رقمه الخاص 22. وهو تابع للحديث السابق. الذي بعده في صفحة 79 الذي أوله حدثني أبو سعيد الأشج، رقمه العام 15 والخاص 23. الذي بعده الذي أوله حدثني محمد بن رافع، هذا العام 16 والخاص 24. صفحة 80 الذي أوله وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمر، هذا الرقم العام 17 والخاص 25 و26. الذي بعده الذي أوله وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق، هذا رقمه الخاص 27 لأنه تابع الحديث السابق. وكذلك الذي بعده الذي أوله وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله، هذا رقمه الخاص 28. في صفحة 82 الحديث الذي أوله حدثنا داود بن عمر الضبي، رقمه العام 18 والخاص 29. والذي بعده الذي أوله حدثنا عمرو الناقد، العام 19 والخاص 30. والذي بعده الذي أوله حدثنا حسن بن علي الحلواني، العام 20 والخاص 31. والذي بعده الذي أوله حدثنا علي بن خشرم وهو الأخير، رقمه العام 21 والخاص 32. نعرف بما لم يعرف به من الرجال على وجه السرعة إن شاء الله. لا ما هو تابع له، مستقل له. أظن الحديث رقم 13 بقي فيه راوي ما عرفنا به، نعرف به يعني سريعا، هو الشيخ الزهري عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، وهو ثقة فقيه ثبت. أما الحديث الأول ها هنا فشيخ مسلم محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب سبق التعريف بهما، لكن شيخهما هو عبد الله ابن يزيد المقرئ، كنيته أبو عبد الرحمن، وهو ثقة فاضل، وكان ممن يقرأ القرآن أكثر من 70 سنة، وتوفي رحمه الله وقد قارب 100، وهو من كبار شيوخ البخاري. وشيخه في هذا الحديث سعيد بن أبي أيوب الخزاعي مولاهم المصري، يقال له أبو يحيى ابن مقلاص ميم قاف لام ألف صاد، وهو ثقة ثبت. وشيخه أبو هانئ اسمه حميد ابن هانئ الخولاني المصري، وهو أكبر شيخ لعبد الله ابن وهب، ومنزلته في سلم الجرح والتعديل لا بأس به، أي أنه حسن الحديث. وأما مسلم ابن يسار شيخ أبي هانئ فهو مسلم ابن يسار أبو عثمان الطنبذي طانون باء ذا ياء، وهو مصري وهو مقبول يعني إذا توبع، فلم يوثقه سوى ابن حبان. وأما الدارقطني فقال يعتبر به. في الطريق الأخرى يقول ابن وهب حدثني أبو شريح. أبو شريح هذا اسمه حيوة، حيوة ابن شريح ابن صفوان التجيبي، وهو ثقة ثبت فقيه زاهد، وشيخه شراحيل ابن يزيد المعافري المصري صدوق. الحديث الذي يليه شيخ مسلم فيه أبو سعيد الأشج، هذه كنيته، وأما اسمه فهو عبد الله بن سعيد ابن حسين الكندي، وهو ثقة. وشيخ الأعمش، لأن وكيع والأعمش سبق التعريف بهما، شيخ الأعمش هو المسيب ابن رافع الأسدي الكاهلي، وهو ثقة أيضا. وشيخه عامر ابن عبدة، وأحيانا يقال ابن عبدة لكن الصواب بالتحريك عبدة، عامر بن عبدة البجلي أبو إياس الكوفي، ثقة وثقه يحيى بن معين. الحديث الذي يليه شيخ مسلم فيه هو محمد ابن رافع القشيري النيسابوري، وهو ثقة عابد. وشيخه عبد الرزاق ابن همام الصنعاني من شيوخ الإمام أحمد ويحيى بن معين، وممن تكبد له الرحلة هو في اليمن، وقد رحل إليه رحلة طويلة مشهورة، وهو ثقة حافظ ومصنف مشهور، صنف كتاب المصنف المشهور، وقد عمي في آخر عمره، فتغير تغيرا قليلا، روايته عند أهل العلم معروفة، وكان رحمه الله فيه شيء من التشيع. وشيخه هو معمر ابن راشد الأزدي مولاهم، كان يسكن اليمن أيضا وأصله بصري، وهو ثقة ثبت فاضل، وإذا روى عن البصريين وعن بعض الكوفيين كالأعمش وعن بعض الحجازيين كهشام بن عروة، روايته عن هذا الصنف متكلم فيها وهي معروفة يعني عند أهل العلم، فلذلك إذا وجد حديث فيه نكارة من روايته عن هؤلاء فيعزى السبب إلى ما تكلم في روايته عنهم، وأما على الإطلاق فهو ثقة ثبت فاضل كما بينت. شيخ معمر ها هنا هو ابن طاووس واسمه عبد الله، عبد الله بن طاووس ابن كيسان اليماني، وهو ثقة فاضل عابد. وأبوه طاووس بن كيسان اليماني أيضا ثقة فقيه فاضل. يقال إن طاووس لقبه وأن اسمه ذكوان، لكنه اشتهر بطاووس ولم يشتهر بذكوان. في الحديث الذي يليه شيخ مسلم الأول محمد بن عباد ابن الزبرقان المكي، وهو صدوق يهم، يعني له أوهام قليلة، وقرينه سعيد بن عمر الأشعثي، قال له سعيد بن عمر بن سهل الكندي، سعيد بن عمر بن سهل الكندي الأشعثي، وهو ثقة أيضا. وشيخهما هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي المكي، وهو ثقة حافظ، فقيه إمام، حجة، وإن كان تغير في آخر عمره لكنه رحمه الله لم تطل مدة التغير، فقد توفي بعد ذلك بيسير. وكان رحمه الله ربما دلس، لكن احتمل الأئمة تدليسه لكونه لا يدلس إلا عن ثقة، وهو أثبت الناس في راوي مشهور يقال له عمر بن دينار. وشيخ سفيان ها هنا هو هشام بن حجير المكي، وهو صدوق له أوهام. وأما صاحب القصة مع ابن عباس بشير بن كعب هذا، فهو بشير بن كعب الحميري العدوي، وهو ثقة ومخضرم، يعني ممن أدرك الجاهلية والإسلام، فلا يفهم من كلام ابن عباس معه أنه مقدوح فيه، لكن ابن عباس أحاديث يعني أنكرها ما عرفها، فكان يتوقع في الرواية، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. الحديث الذي بعد الذي بعده، الذي أوله حدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني شيخ مسلم، هذا صدوق في الطريق رقم 28. وشيخه أبو عامر العقدي اسمه عبد الملك ابن عمر القيسي، كنيته أبو عامر العقدي، مشهور بهذه الكنية، وهو ثقة. وشيخ أبي عامر هو رباح ابن أبي معروف ابن أبي سارة المكي، وهو صدوق له أوهام. وشيخه قيس ابن سعد المكي ثقة. والراوي للحديث عن ابن عباس هو مجاهد ابن جبر المكي، وهو ثقة وإمام من أئمة التفسير، وبل في العلم كله. في الحديث الذي يليه شيخ مسلم فيه داود ابن عمر الضبي ثقة أيضا، وشيخه نافع ابن عمر ثقة ثبت، وهو نافع ابن عمر ابن عبد الله الجمحي ثقة ثبت. وابن أبي مليكة اسمه عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة التيمي، هذا تابعي من التابعين الذين أدركوا عددا جما من الصحابة، فقد أدرك 30 من الصحابة، وهو ثقة فقيه. الحديث رقم 20 شيخ مسلم فيه هو الحسن ابن علي ابن محمد الهذلي الحلواني، وهو ثقة حافظ ومصنف له تصانيف. وشيخه هو يحيى ابن آدم ابن سليمان الكوفي، وهو ثقة حافظ فاضل. وشيخ يحيى هذا هو عبد الله ابن إدريس الأودي، وهو ثقة فقيه عابد. والطريق الأخيرة شيخ مسلم فيها هو علي ابن خشرم المروزي، وهو ثقة أيضا. وشيخ علي بن خشرم هو أبو بكر ابن عياش، مشهور بهذه الكنية، وأما اسمه فاختلف فيه على 10 أقوال، فقيل إن اسمه محمد، وقيل عبد الله، وقيل سالم، وقيل غير ذلك، لا نطيل بذكره. وهو ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، فلما ساء حفظه اعتمد الأئمة على كتابه، فما حدث به من كتابه فهو صحيح، وما حدث به من حفظه ففيه غلط. نعود إلى يعني الكلام عن هذه الأحاديث. رحمك الله. مسلم رحمه الله في هذه المقدمة يسهب إسهابا طويلا في التدليل على ما ذهب إليه المحدثون من التوقي في الرواية والحذر فيها، وأن لا يأخذوا الحديث إلا عمن يعرف بالثقة والعدالة والضبط، وأما تلقي الحديث عمن يعرف وعمن لا يعرف فليس هذا هو المنهج الصواب. فيذكر ما يحضره من أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ليبين أن هذا المنهج متلقا واحدا عن واحد من النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلينا. فهذا الدين هو أغلى ما يملكه الإنسان، فينبغي له أن يحافظ عليه محافظة شديدة، ومن المحافظة عليه التثبت والتوقي، فلا يكل دينه إلى من هب ودب، بل لا يأخذ هذا الدين إلا عمن يوثق به ويعرف. وأما التسمح في الأخذ فإن هذا قد يوقع الإنسان في أخذ ما ليس بصحيح، فيقع في البدعة والخطأ، وهذه يعني بلا شك أنها من الأمور التي لو تنبه لها الإنسان، لو قيل له إنك وقعت في أمر مبتدع لا انتفض واقشعر بدنه كيف يقع في البدعة. فمن الوقوع في من أسباب الوقوع في البدعة التساهل في الرواية وأخذ الحديث. في الحديث الأول سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم، يعني هؤلاء الذين يشار إليهم في هذا الحديث هم الذين يكذبون في الرواية ويضعون الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام. ففيه من الفوائد توقي الرواية، وأن لا يأخذ الحديث إلا عمن يعرف بالعدالة والضبط. وأما هؤلاء الدجالين فينبغي أن يميزوا وأن يعرفوا وأن يفضحوا على رؤوس الأشهاد حتى يحذرهم الناس، فلا يأخذون حديثهم بل يهدرونه ويتركوه. كذلك في إخبار عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، هذا يدل هو والحديث السابق على أن الرواية ينبغي أن لا تكون إلا عن معروف، ولذلك الذين يتسمحون في أخذ الرواية عن المجاهيل أو الذين لا يعرفون بالعدالة فهم مخطئون في هذا المذهب، لأن في هذا الحديث الإشارة إلى أنه قد يتلبس شيطان من الشياطين بصفة إنسي ويأتي بأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو في غير ذلك من الأقاويل عن الصحابة وغيرهم، فيظن الناس أن هذا محدث ولربما تزي بزي أهل العلم، فلذلك اشترط علماء الحديث هذا الشرط الذي هو أن يعرف الراوي بأنه ثقة، يتوفر فيه هذان الشرطان العدالة والضبط، فيكون معروفا بالأخذ عند العلماء فلان ابن فلان، نجد أن عبارات العلماء تتجه إليه بالثناء والمدح في حفظه وفي عدالته، فهذا هو الذي يتلقى الحديث عنه. أما أن يؤخذ الحديث عن الذين لا نعرفهم وإنما نقول إن أصلهم العدالة لأن كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو عدل ونجري على هذا المجرى، فهذا المذهب ليس بصحيح، فلا بد من التوقي في الرواية. أما الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر بن العاص، هذا أنا أقول قد يكون من الإسرائيليات، هو إخبار عن أمر من الأمور، يقول إن في البحر شياطين مسجونها وثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، لأن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، وهو أكثر الصحابة أخذا عن أهل الكتاب، لأنه فأخذ هاتين الراحلتين وأخذ يقرأ في الكتب التي عليها ويحدث بها. ولا شك أن مثل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما لم يقع في محذور شرعي، لأن الرخصة جاءت في مثل هذا العمل بشروط معتبرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحديث عن بني إسرائيل، فقال عليه الصلاة والسلام وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فالإذن في التحديث عنهم وارد على الإطلاق، لكن بشرط أن لا يكون هناك ما يعارض في ديننا ما جاء من النقل عنهم. ولذلك قسم العلماء الروايات عن بني إسرائيل إلى ثلاثة أقسام، فقسم من هذه الروايات نعلم من ديننا أنه صحيح لكونه يوافق ما جاء به الوحي، فهذا الأصل فيه ما صح من الدين، وهذه الأشياء نعتبرها صحيحة لكونها توافق ما صح عندنا. وهناك ما هو على الضد، ما نعرف قطعا أنه من الكذب المختلق الذي دسه بنو إسرائيل وحرفوه أثناء تحريفهم للكتب، وهذا هو الذي نجد في ديننا وفي الوحي الذي بين أيدينا ما يعارضه معارضة تامة، فهذا جزما نقطع بكذبه وأنه من الأمور المختلقة. والقسم الثالث الذي لا نجد في ديننا ما ينفيه ولا ما يؤيده، فهذا الذي أباح النبي عليه الصلاة والسلام الحديث به فقال أحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، وحينما يحدث به الإنسان لا ينبغي له أن يصدقه تصديقا جازما بحيث يقطع بوقوعه، ولا يجوز له أيضا أن يكذبه لاحتمال أن يكون من الأمور الصحيحة التي جاءت فيما صح من كتبهم. ولذلك جاء في حديثه عليه الصلاة والسلام لا تصدقوا بني إسرائيل، لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. فهذا الأمر الذي أشرت إليه في الأخير هو الذي ينبغي للمسلم أن يتوقف في قبوله، ولا بأس بالتحديث به على وجه التعرف وما إلى ذلك، وهذا الذي نعتقد في أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حدث به في مثل هذا الحديث وغيره من الأحاديث. قوله في هذا يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، يعني على فرض التسليم بصحته ما معنى هذا الكلام، نقول قوله فتقرأ على الناس قرآنا ليس المقصود به هذا القرآن الذي بين أيدينا، وإنما المقصود أنها تقرأ بشيء ليس بقرآن وهو يشبه القرآن، تريد هذه الشياطين أن تلبس على الناس دينهم حتى يغتر بهم العامة، ففي هذا يعني تنبيه على ما قد يحدث من هذا القبيل. الحديث الذي يليه في قصة بشير بن كعب مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كما قلت لكم بشير بن كعب ثقة، لكنه حدث بأحاديث لم يعرفها ابن عباس، وقد يكون ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قصد تأديبه وتلقينه درسا حتى يتوقع في الرواية ويحذر من أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يكون فيه تساهل. فقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ها هنا: إن كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، المراد به أنهم كانوا في السابق يصدق بعضهم بعضا، ولم يكن أحد منهم يكذب، ولم يكونوا يعرفون الكذب على الإطلاق، فالكذب إنما نشأ بعد ذلك. متى؟ هذا ما أخبر عنه التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله تعالى حينما قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. ما مقصوده بالفتنة؟ المقصود بالفتنة ما وقع بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وظهور الفرق بعد ذلك، حينما وقعت الفتن بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم كوقعة الجمل وصفين. فمعروف بأن الافتراق إنما نشأ بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فمن هنا نشأ الكذب والوضع في الحديث، وأما قبل ذلك فلم يكن معروفا. وما جاء من روايات فيها أن الكذب والوضع في الحديث كان معروفا قبل ذلك الزمان فكلها روايات لا تصح، ومن جملتها الحديث الذي يذكر أن رجلا وضع على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. هذا الحديث ليس بصحيح، بل هو يقرب من الموضوع. فيه أن رجلا خطب إلى قوم فلم يزوجوه، فذهب ثم جاء إليهم وقال: إني ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه أمرني يعني أن تزوجوني ابنتكم. فهؤلاء القوم يعني ما أرادوا أن يردوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرموه وأسكنوه وبعثوا رسولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله هل فعلا قال هذا القول أو لا. فجاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كذبه وأرسل أبا بكر وعمر أو غيرهما رضي الله تعالى عنهما، وقال: إذا وجدتماه فأحرقاه وما أظنكما تجدانه. فهذا الرجل ذهب ليبول فخرجت حية من تحت حجر فلدغته فمات، فيقال إن هذا هو أول وضع وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وجد. لكن كما قلت لكم هذا الحديث ليس بصحيح، وينبغي أن يحذر من تصديق مثل هذا، لأن هذا من الأشياء التي يمكن أن يستغلها أعداء الإسلام للطعن في الإسلام، فيقولون في الصحابة إذن أناس يكذبون، وفي كبار التابعين أناس يكذبون، وأنتم ما نشأ عندكم علم الإسناد إلا بعد وقوع إيش؟ بعد وقوع الفتنة، يعني بعد مقتل عثمان. فإذا هذه الفترة التي قبل ذلك لم يكونوا يسألون عن الإسناد فيها، فإذا دخل في أحاديثكم شيء مما هو ليس بصحيح، بل هو مما وضعه مثل هذا الكذاب وغيره. فهذه من الأمور التي تثير الشبه، وكما قلت لكم يعني من حيث الإسناد فالحديث لا يثبت ولا يصح والحمد لله، ولذلك تتقى مثل هذه الشبهات بمثل هذه المسألة. لكن بعد ذلك حينما أطلت الفرق برؤوسها وظهرت الخوارج والشيعة وغيرها من الفرق وبخاصة الشيعة، وبدأ الكذب يظهر على النبي عليه الصلاة والسلام، عند ذلك تنبه الصحابة كما تسمعون في هذا الحديث. يقول ابن عباس: إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، معنى ذلك أنه حينما كذب عليه توقينا من الحديث، فلم نأخذ من الحديث إلا ما نعرف، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. المراد الصعب والذلول يطلق على كل شيء، لكن في الأعم الأغلب يطلق على الإبل، فالصعب هو الذي يعسر الركوب عليه وامتطاؤه، والذلول هي التي ذللت ويسهل الركوب عليها. فيقول: لما أن الناس يعني أخذوا بكل طريق، فجاءوا من الطرق المعروفة والطرق غير المعروفة، فتوقينا فلم نأخذ من الحديث إلا ما نعرف، تركنا الحديث عنه. في الحديث الذي يليه يقول: كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذ ركبتم كل صعب وذلول فهيهات. فيها أحد الإخوة تابعه الله ينبه على أن ها هنا سيارة كرسيدة رقمها من اليمين 4-6-3-9-3-6 يعني 639,364. يقول هذه السيارة زجاجتها مكسورة، فإن كان يعني صاحبها فيه شيء يخشى عليه ليتنبه. يقول فيه الطريق الأخرى، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فأما إذ ركبتم كل صعب وذلول فهيهات، يعني فبعيد، معنى هيهات يعني يبعد أن نأخذ أي حديث، بل لا نأخذ من الحديث إلا ما حدث به أناس ثقات وأسندوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يذكر من حدثه بهذا الحديث. في الطريق الثالثة أيضا شبيه، يعني القصة هي نفسها لكن فيها يعني إيضاح أكثر. يقول إن ابن عباس جعل لا يأذن لحديث بشير بن كعب هذا ولا ينظر إليه، فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا، يعني من حرصهم على العلم، وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. فهذا يدل على أهمية التثبت في الرواية وأخذ ما صح من الحديث وترك ما لم يصح أو ما لم يثبت. الرواية التي بعده ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى أراد من هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس أن يميز له الأحاديث التي يطمأن إليها ويترك الأحاديث التي لا يطمأن إليها، فيقول: كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، فقال: ولد ناصح وأنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه. يقول ابن أبي مليكة إنه كتب لابن عباس يطلب منه أن يكتب له كتاب فيه الأحاديث التي ينتقيها له، وهي مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينصحه ابن عباس بترقيها ويترك ما سوى ذلك. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما أعجب بفطنة ابن أبي مليكة وبحذره، فامتدحه بقوله: ها هنا ولد ناصح أنا أختار له الأمور اختيارا، يعني لا يعطى إلا يعني الشيء الذي يفيده ويترك الأمر الذي ليس كذلك. يقول: فدعا بقضاء علي، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من الرجال الذين تحملوا علما غزيرا جدا، وممن نشر هذا العلم في بلدة الكوفة، ولذلك تعتبر الكوفة من أكبر مدارس الإسلام، لأن هناك صحابيين جليلين علي بن أبي طالب وابن مسعود، وكانا بالكوفة، وابن مسعود كان ابتعثه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأهل الكوفة وامتدحه وحثهم على الأخذ عنه بقوله لأهل الكوفة: إني آثرتكم بعبد الله على نفسي. فهو كان يرغب أن يكون عبد الله بن مسعود عنده ليستشيره ويستعين به في أموره، لكنه وجد هذه البلدة بحاجة إلى من يفقههم ويعلمهم ويلقنهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل وكتاب الله جل وعلا، فلذلك ابتعث إليهم عبد الله بن مسعود ويقول: آثرتكم به على نفسي. فهذا من الإيثار، ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نشر هذا العلم الجم في الكوفة، ولذلك يعتبر أصحاب عبد الله بن مسعود ممن يعني نشروا هذا العلم الغزير، وعليهم تدور معظم أسانيد الكوفة. وكذلك أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه نشر علما غزيرا في الكوفة، لكن كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله أن أصحاب علي ليسوا كأصحاب عبد الله بن مسعود. سبحان الله أنا ظننت يعني أن سنستطيع تجاوز يعني المقدمة وأخذ الحديث الذي في كتاب الإيمان، لكن الوقت يمضي بسرعة، ولعل يعني كثرة التراجم هي التي أذهبت الوقت، لكن إن شاء الله كل ما مشينا تخف التراجم، لن ترجم إلا للقليل لأن سيكون سبق الترجمة لهم، ففي البداية يعني يحصل شيء من هذا، وبعد ذلك إن شاء الله تكون الفوائد كلها مرتكزة على الأمور التي تهم أكثر. أشرت إلى مدرسة الكوفة وأن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما نشر فيها علما غزيرا، ولما تولى علي رضي الله عنه كان له بعض الأقضية التي قضى بها، ويستند فيها بلا شك إلى ما أثره عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأقضية دونت عن علي رضي الله عنه في بعض الكتب في ذلك الوقت، فابن عباس دعا بهذا الكتاب الذي فيه قضاء علي رضي الله عنه فجعل ينظر فيه فيرى أقضية عجيبة. فمن تدقيق ابن عباس وتمحيصه للروايات، وصنيعه هذا يشبه صنيع الأئمة بعد ذلك كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وعلي بن المديني والإمام أحمد والبخاري وحاتم الرازي وأمثال هؤلاء، فإنهم ينظرون في الروايات ويعرفون ما فيه علة وما ليس له علة. فهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعتبر ناقدا بصيرا، نظر في هذا القضاء الذي أثر عن علي رضي الله عنه فعرف أن منه أشياء كثيرة لا يمكن أن يكون علي رضي الله عنه قد قضى بها. كيف؟ يقول لا يمكن والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل، يقول إن هذا القضاء ضلال في حد ذاته ولا يمكن أن يقضي به إلا إنسان ضال، وعلي رضي الله عنه مبرأ من ذلك، فإذا هذا لا يصح ولا يثبت عن علي رضي الله عنه. يقول علي إمام معروف عندنا ليس بضال، وهذا القضاء ضلال، فما دام أن علي رضي الله عنه من أئمة الهدى وهذا القضاء ضلال، فإذا نحن نعتقد ونجزم بأن هذا لا يصح ولا يثبت عن علي رضي الله عنه، فأبطل ابن عباس مثل هذا القضاء. قول عبد الله بن أبي مليكة ها هنا ويخفي عني، وقول ابن عباس وأخفي عنه، جاءت الرواية بالخاء هذا في معظم الأصول، لكن في بعض الروايات في صحيح مسلم يعني جاءت هكذا ويحفي عني، ويقول ابن عباس وأحفي عنه يعني بالحاء بدل الخاء. فتكلم العلماء في هذا الاختلاف، فمنهم من قال الصواب بالحاء، وتعددت أقوالهم في توجيهها، فمن جملتها قالوا إن معناه ينقص أو ينتقص لي من هذه الأشياء التي عنده، فيأخذ الأشياء التي ينصحني بها وينقص ويترك الأشياء التي ليست كذلك. وقالوا إن هذا آت من قوله على يعني في الأحاديث التي فيها إحفاء الشوارب، أحف الشوارب وأعف اللحى، فالإحفاء معناه الانتقاص حينما تقول أحف الشارب. وقيل بل معناه المبالغة في البر به والنصيحة له، فكانه يقول بر بي وانصح لي فانتق لي من الأحاديث ما تبرني به وتنصحني به. قالوا هذا مأخوذ من قول الله جل وعلا إنه كان بي حفيا. أما يعني الصواب في هذا ولا هو الذي يعني يترجح إن شاء الله أنها بالخاء المعجمة يعني بنقطة، فهكذا جاءت في معظم الأصول كما صرح بذلك النووي وغيره، ومعناها أنه يكتم عنه أشياء ولا يكتبها له، وهذا بسبب أن هذه الأشياء تكون من الأشياء التي فيها مقال بسبب ما وضعته الروافض في ذلك الزمان. في الرواية الأخرى يقول فمحاه إلا قدر ثم سكت، وأشار سفيان بن عيينة بذراعه، يقول أنه محى كل هذا الشيء فلم يثبت منه إلا مقدار ذراع، معنى أن هذا الذي وجده ابن عباس من الشيء الذي كتب عن علي رضي الله عنه كمية كبيرة مما كتب، فأهدره ابن عباس كله فلم يثبت منه إلا شيء قليلا مقدار ذراع، يعني كأنها صحيفة مقدار ذراع أو ما إلى ذلك. قوله يعني أبو إسحاق السبيعي يقول: لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي، يقصد الروافض، قال رجل من أصحاب علي، يعني من الرجال الذين عرفوا بالثقة والاستقامة، قاتلهم الله، يعني هؤلاء الذين شوهوا سمعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإدخال هذه الموضوعات عليه، قاتلهم الله أي علم أفسدوا. يقول: إن علي رضي الله عنه يعني آثر في الكوفة فنشر فيها علما غزيرا جما جدا، لكنهم بوضعهم هذه الأشياء المكذوبة عليه شوهوا هذا العلم وشككوا الناس فيه فأفسدوا علم علي رضي الله تعالى عنه. ولذلك هذه مربوطة بالرواية التي بعدها حينما يقول: لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود. فهذا فيه إشارة إلى أن الروافض نشطوا في ذلك الزمان نشاطا قويا، فكذبوا في معظم الأحاديث، والرافضة يعتبرون أكثر الفرق على الإطلاق كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: إن علي رضي الله عنه له فضائل جمة لا تنكر، أحاديث كثيرة صحيحة واردة في امتداح النبي عليه الصلاة والسلام لعلي، وهي مما يذكر في فضل علي، ولا نعرف أحدا من الصحابة ورد له من الفضل يعني من حيث الكثرة كثرة الأحاديث مثل ما ورد لعلي رضي الله عنه. فهؤلاء يعني شوهوا سمعة علي بما زادوه وكذبوه من الأحاديث المكذوبة. فليس علي بن أبي طالب رضي الله عنه بحاجة إلى هذه الأشياء المكذوبة، لأن فضله ومناقبه معروفة مشهورة، فليس هناك ما يدعو إلى التكثر بهذه الأشياء التي لا تصح. والشيعة حينما نشطوا وضعوا أحاديث في امتداح علي رضي الله عنه، وبخاصة في جعله يعني هو الإمام الذي ينبغي أن يكون بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ذم بعض الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهم وعن سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم، فهم في يعني ما بين مادح وقادح، يمدحون في أهل البيت ويقدحون في بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذه الأحاديث الكثيرة التي وضعوها بلا شك أنهم أفسدوا بها علم علي رضي الله عنه. ولذلك يقول المغيرة بن مقسم ها هنا: إنه لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود. فمعنى ذلك أن أصحاب علي الذين يروون عنه ليسوا بثقات إلا من كان من أصحاب عبد الله بن مسعود، لكون عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب كلاهما في الكوفة، وأصحابهما يعني في العام الأغلب مع بعض، يعني هم الذين تلقوا علم عبد الله بن مسعود أكثرهم تلقى علم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلذلك إذا وجدت مثل عبيدة السلماني وأمثاله ممن تلقوا عن عبد الله بن مسعود وهم الذين يروون عن علي بن أبي طالب فهم الثقات، وأما إذا جئت لمثل الحارث الأعور وأمثاله فهؤلاء ليسوا بثقات، بل أحاديثهم تجدها عن علي رضي الله عنه فيها ما فيها من الدخل. قوله هنا: قاتلهم الله، هو بلا شك يشير إلى ما وضعته الرافضة، لكنه حينما يقول قاتلهم الله لأنه يرى يعني هذا السب لهم، يرى أن هؤلاء الذين صنعوا هذا الصنيع استوجبوا هذه الدعوة عنده، وهي شبيهة باللعنة، وهذا بلا شك أنه لا يجوز إطلاقه على مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يأتي بما يناقضها، لا يجوز إطلاق مثل هذه اللفظة عليه، لكنه هو استجاز أن يطلقها لما رأى من انحرافهم واستحقاقهم لهذه الدعوة التي أطلقها عليهم. أما قوله قول المغيرة ها هنا: إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود، فكلمة منها هنا ذكر العلماء فيها وجهين يعني في توجيهها، لأنه لو جاء الكلام ها هنا لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه إلا أصحاب عبد الله بن مسعود لكان الكلام لا غموض فيه، لكن كلمة منها هنا يعني صار فيها شيء من الإشكال، فلذلك قالوا يمكن أن توجه وجهتين اثنتين. قال بعضهم إنها لبيان الجنس والمقصود إلا من جنس أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعني لا يصدق على علي إلا من جنس أصحاب عبد الله بن مسعود. ومنهم من قال بل هذه من هذه زائدة وينبغي أن تحذف، ومقامها ها هنا يعني في موضع زيادة، والمقصود أن الكلام صوابه هكذا هكذا، أي إلا أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. كذلك كلمة يصدق مضبوطة عندنا في المتن ها هنا، يصدق بفتح الياء وسكون الصاد وضم الدال والقاف، وفي بعض الروايات جاءت هكذا يصدق على علي رضي الله عنه، يعني بضم الياء وفتح الصاد وتشديد الدال المفتوحة، هكذا جاء في بعض الروايات. بالنسبة للمغيرة الذي ذكر هذا القول، هو المغيرة بن مقسم الضبي، وهو من أصحاب علي وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، فهو كثير الرواية عن إبراهيم النخعي، ولكنه كان يدلس عليه وهو كثير التدليس عنه، فإذا جاءت روايته عنه بصيغة عن فينبغي أن تتوقع، وإذا صرح بالتحديث فهو ثقة متقن بلا شك. يعني بهذا الإسهاب السريع يعني نكون انتهينا من الكلام على المقدمة، والوقت لا أظن أنه يستوعب للكلام عن الحديث الآخر. حمك الله. كم بقي من الوقت الآن؟ طيب نحاول يعني نستغل الوقت، نخلي الأسئلة والإجابة عنها إن شاء الله بعد الصلاة. الشيخ بيجي، الشيخ بيجي، الشيخ عبد الله بيجي. كان سمعت إن عنده محاضرة في الشرقية في الأستاذ ماتي. نقول الإجابة إن شاء الله تكون بعد الصلاة، ونحاول نستغل الوقت في ترقيم الأحاديث الآتية ابتداء من صفحة 179. أظن ما رقمناها، ها؟ الطريق الأولى أو يعني أول الحديث، حدثنا خلف بن هشام، هذا الحديث رقمه 9، هذا الرقم العام، والرقم الخاص رقم 32 في صفحة 180، قوله هو حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، هذا رقم 33 الرقم الخاص في صفحة 183، قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار، هذه لها رقم 34 و35 و36 34 35 36. في صفحة 188 قوله وحدثني عبيد الله بن معاذ، هذا رقم 37، وبعده حاء وحدثنا نصر بن علي الجهضمي، هذا رقم 38. هذا حديث يعني ابن عباس، بعده حديث أبي سعيد الخدري، رقمه إن شاء الله فيما بعد. يمكن يعني أن نستفيد أيضا يعني من باقي الوقت في هذا الحديث، فنذكر يعني من أخرجه على وجه العموم. فالطريق رقم 32 التي أولها حدثنا خلف ابن هشام، هذه الطريق يعني طريق حماد بن زيد، أخرجها البخاري في صحيحه وأبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن مندة وأبو نعيم، والتي تليها رقم 33 أخرجها أيضا البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والطبراني في المعجم الكبير وابن مندة وأبو نعيم. الطرق الثلاثة رقم 34 و35 و36 هذه أخرجها البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة والطبراني وأبو نعيم، وأخرجها أيضا الإمام أحمد قبل هؤلاء الإمام أحمد في المسند. الطريق الأخير رقم 37 و38 أخرجها البخاري في صحيحه والنسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان وأبو نعيم. وهناك بعض الطرق التي لم يخرجها مسلم نشير إليها باختصار. فهناك طريق أبي التياح يزيد بن حميد يروي الحديث أيضا عن أبي جمرة. هذه الطريق أخرجها البخاري في صحيحه والطبراني في المعجم الكبير، ورواه أيضا عن أبي جمرة لأن الحديث مداره على أبي جمرة كما ترون. ورواه عن أبي جمرة حماد بن سلمة وسعيد بن عبد الرحمن وبسطام بن مسلم وأبو هلال، كلهم رواه عن أبي جمرة وأخرج رواياتهم الطبراني في المعجم الكبير. باقي وقت ولا خلاص؟ نواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله.